وقتل الشخصية وقتل القضية هو أكبر من القتل الجسماني. فهو أراد قتل موسى بأن أراد قتل قضيته، وحاول قتل قضية موسى عليه السلام، أنه جعل بني إسرائيل يعبدون عجل ويتركون عبادة الله سبحانه وتعالى. طبعا قصة موسى عليه السلام والسامري، الله سبحانه وتعالى لا يروي لنا هذه القصص كقصص، هذه القصص لأنها مستمرة بالوجود في كل زمن. فالقرآن يجري مجرى الشمس والقمر، المعاني والشخصيات والوجودات موجودة يعني في كل زمن، فقط التشخص يختلف. فدائما هناك خليفة لله سبحانه وتعالى، هناك وصي لهذا الخليفة، هناك أناس مؤمنون، هناك سامري، وهناك عجل، وطبعا المصادق تختلف في كل زمن. فأيضا في زمن، وحتى بالنسبة لقصة بني إسرائيل، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن هذه الأمة يجري فيها ما جرى على بني إسرائيل، حذو النعل بالنعل والقدة بالقدة، حتى أنهم لو ولجوا جحر ضب لولجتموه. فإذا مسألة السامري يعني تتكرر في كل زمن. فكما أن كان مع موسى عليه السلام سامري، كان مع عيسى أيضا اللي هو يهوذا، هو يهودا يعني كان خائن ليس أنه، المهم أنه مع موسى سامري، مع محمد صلى الله عليه وآله أيضا موجود شبيه للسامري وأعوانه، وكذلك مع الإمام المهدي عليه السلام هناك سامري وأعوان علماء غير عاملين. لماذا؟ لأن قصة السامري والعجل لابد لكل مسلم أنه يطلع عليها ويتعظ بهذه القصة. السامري في هذه الأمة ما هو يعني؟ وقال الدجال، ربما ليس بالمعنى الأسطوري الذي يتصوره الناس، لكن العالم غير العامل هو دجال فعلا. أخوف من الدجال، يخاف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخوف من الدجال، الدجال هو العالم غير العامل. نعم، هو التاريخ يعيد نفسه، هو هذا، أنه لأنه الأمر هو نفسه في كل مرة، حتى الامتحان هو نفسه، فقط التفاصيل تتغير، المصادق تتغير، لكن هو الأمر كل نفسه. فإذا ماذا عندنا؟ عندنا أنه قصة السامري في هذه الأمة، سامري يرمز للعالم غير العامل، الضال الذي يحرف دين الله، والعجل الذي يعبد، العجل الذي يعبد يرمز للعقيدة الفاسدة، العقيدة الفاسدة والضلال الذي ينشره علماء السوء بين الناس. فهم يصنعون لهم عجلا، صنما، ويقولون له أن يقولون لهم أن يعبدوه. فهذا اللي يصنعون بهذه العقيدة الفاسدة التي يصنعونها هم، ثم يقولون الناس أن يتبعوها، وهذه عبادة. فهم دجالين يعني بهذا المعنى، هم دجالون بهذا المعنى. بالنسبة لأصحاب الرقيم، ورد في كلام الإمام أحمد الحسن سلام الله عليه، خلينا نقرأ يعني بعض الكلمات ونرى إن شاء الله. طبعا يقول الإمام أحمد الحسن سلام الله عليه فيما يقول، أنه لأنه ورد في الروايات بأنه يكون مع الإمام سلام الله عليه أصحاب القائم، أو يكون أصحاب الكهف، أعتذر، أشخاصهم هل يحيون من القبور ثم يرجعون، أم أن أمثالهم يكونون، هم يكونون مثل أن يكون مثل مالك الأشتار إلى آخر. فأعينونا بعلم وعمل وإخلاص وإصلاح ذات بينكم، يعني الإمام سلام الله عليه ينصح المؤمنين، أعينونا بعلم وعمل وإخلاص وإصلاح ذات بينكم. يعني أولا ذكر العلم، عمل بهذا العلم، ثم الإخلاص فيه، ثم ركز على مسألة الإصلاح ذات بينكم. كونوا خير أمة أخرجت للناس، وإن لم يكن أصحاب الكهف فكم لمن قبلكم ومن يأتي بعدكم عجبا. قال تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فعلا ونعم الوالد. وسمع رأس الحسين بن علي عليه السلام يقرأ منها فقط إن أصحاب الكهف والرقيم، أو أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي أصحاب الكهف في الآخرين، وهم أصحاب القائل الذين يأخذون ويلتزمون بحسين الذي قتل لأجله، وهو حاكمية الله سبحانه. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة المهديين وسلم تسليما. أيضا يقول الإمام أحمد الحسن السلام عليه في كتاب متشابهات الجزء الثالث: وأصحاب الكهف في زمان قيام القائم عليه السلام، يعني خلي نبدأ من الأول، يعني مسألة أصحاب الكهف. يقول الإمام سلام الله عليه أن قصة أصحاب الكهف معروفة، قصة رجال مؤمنين عددهم 7 والمتمثل بجهتين، الأولى هي الحاكم الظالم الجائر الكافر، والثانية هي علماء الدين الضالون الذين حرفوا دين الله وشريعته. أصحاب الكهف قصتهم معروفة، هؤلاء 7 رجال اللي كانوا مؤمنين واللي كفروا بالطاغوت في زمانهم من جانب الحاكم الظالم الجائر، ومن جانب آخر علماء غير العاملين الضالين الذين يحرفون الشريعة. فكل من هذين الطاغوت نصب نفسه إلها يعبد من دون الله، الحاكم الجائر نصب نفسه إلها يعبد من دون الله في أمور الدنيا ومعاش العباد وسياستهم، والعلماء غير العاملين الضالون نصبوا أنفسهم آلهة يعبدون من دون الله في أمور الدين والشريعة. وهكذا تحرر هؤلاء الفتية من عبادة الطاغوت وكفروا بالطاغوت. وهذا الكفر بالطاغوت هو أول الهدى، من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أول الهدى هو الكفر بالطاغوت. فزادهم الله هدى بأن عرفهم والإيمان به والعمل لإعلاء كلمته سبحانه وتعالى. إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى. وإذا اعتزلتموهم وما يعبد ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. الآن إخواني أخواتي، الإمام سلام الله عليه سيتكلم عن أصحاب الكهف في زمن القائم عليه السلام. وأصحاب الكهف في زمن قيام القائم عليه السلام هم فتية في الكوفة وفتية في البصرة، فتية في الكوفة وفتية في البصرة، كما في الروايات عن أهل البيت عليهم السلام. ورأس الحسين بن علي عليه السلام، يعني هم مثل أصحاب الكهف، كما قال الإمام سلام الله عليه في اللي قرأنا سابقا، يقول لهم: إن لم يكن أصحاب الكهف من قبلهم آية فكونوا أنتم آية، يعني بالمعنى. قلنا أن رأس الحسين بن علي عليه السلام نطق مرات عديدة، وفي أكثر من مرة سمع يكرر هذه الآية: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، وسمع يقرأ منها فقط إن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ذلك لأن أصحاب القائم أو أصحاب الكهف هم أصحاب القائم عليه السلام، هم الذين يأخذون بثأر الحسين عليه السلام وينتقمون من الظالمين ويقلبون أمر الظالمين رأسا على عقب. ولهذا سمع رأس الحسين عليه السلام يقرأ: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كذلك أصحاب القائم عليه السلام هم قوم عابدون مخلصون لله سبحانه وتعالى، لا يرون القوة إلا بالله، يؤمنون بالله وعليه يتوكلون ويقارعون أكبر قوى الظلم والاستكبار على الأرض، وهي المملكة الحديدية التي أكلت وداست كل الممالك على الأرض كما أخبر عنها دانيال، وهي المتمثلة الآن بأمريكا دولة الشيطان. ولهذا سمع رأس الحسين عليه السلام يقرأ أيضا لا قوة إلا بالله، لأن لن يأخذ بثأره إلا من كانوا مصداقا لهذه الآية الكريمة لا قوة إلا بالله. أيضا يقول الإمام سلام الله عليه أنه أيضا ما روي أن أصحاب الكهف الذين يبعثون مع القائم عليه السلام هم بعض المخلصين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحاب أمير المؤمنين عليه السلام كمالك الأشتر، فليس المقصود أنفسهم. يعني هناك مجموعة من الروايات تقول أنه يأتي مع القائم مالك الأشتر، أو يأتي مع القائم أصحاب من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، أو يأتي مع القائم مخلصين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، أو يأتي مع القائم أصحاب الكهف. ليس المقصود أشخاصهم، يعني ليس المقصود أنه هو يبعث من القبر مثلا، المقصود يعني نظائرهم من أصحاب القائم عليه السلام. فالمراد في هذه الروايات هو نظائر من أصحاب القائم عليه السلام، أي أن هناك رجلا من أصحاب القائم عليه السلام هو نظير مالك الأشتر، الشجاعة والحنكة والقيادة والشدة في ذات الله وطاعة الله والأخلاق الكريمة، كثير من الصفات التي امتاز بها مالك الأشتر، فلذلك يصفه الأئمة بأنه مالك الأشتر، يعني ليس هو مالك الأشتر ظهر. كذلك بالنسبة لأصحاب الكهف، فهناك أشخاص من أصحاب القائم نظراء أصحاب الكهف لاتصافهم بصفات أصحاب الكهف، ربما هي الكفر بالطاغوت ومقارعة الطاغوت إلى آخر. كذلك بالنسبة لسلمان، بالنسبة إلى آخر. فالمقصود كما قال الإمام سلام الله عليه ليس رجوع نفس هؤلاء الأشخاص، بل رجوع نظرائهم في ذلك الزمن وفي هذا الزمن. وطبعا هذا ليس ببعيد عن الفصحاء والبلغاء وسادتهم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. طبعا أيضا هناك أمر آخر أيضا، أن أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام الذين محضوا الحق محضا يعودون ويرجعون في الرجعة بعد الاثنى عشر مهديا. طبعا عالم الرجعة هو عالم آخر، مثل ما كان عالم الضر ثم نحن في عالم الدنيا، هناك عالم آخر، امتحان آخر، عالم الضر اللي أشهد الله سبحانه وتعالى أخرجهم من مشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، فهذا كان الامتحان الأول، هي امتحان إجمالي اللي في عالم الضر، عالم الأنفس. ثم امتحان آخر عندما ارتبطت هذه الأنفس بالعالم الجسماني، وكل ارتبطت نطفته النفسانية من عالم الضر بجسمه هذا العالم. ثم عالم الرجعة الذي هو عالم آخر مثل عالم الضر في عالم الأنفس، يعني عالم نفساني أيضا. فهذا اللي موجود يعني عن أصحاب الكهف. أما قصتهم يعني أصحاب الكهف، فالقصة يعني يعلمها الجميع. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. أيضا اللهم صل على محمد وآل محمد، ليس بالضرورة أن يكون يعني الروايات أن يكون معناها على الظاهر، بل لما يأتي صاحبها يبين معناها. مثل مثلا روايات الدجال. روايات الدجال البعض يفهم أنه شخص يأتي وله حمارة خطوتها ميل مثلا، وبين أذني حمارته كذا ميل، وله عين واحدة، ومكتوب في جبهته كافر، ويأتي ويجر جبل من نار وجبل من طعام، ويتصورون الأمر هكذا بهذا حرفيا ظاهريا بهذه الطريقة، وهذا أمر بعيد جدا عن المقصود. فهذه أقوال رمزية مثل ما نقول كود، يعني يأتي صاحبها ويبينها، ولما اللي عنده المفتاح لفك هذه الشفرات. فمثلا أنه يعني الدجال أنه يأتي ويجر جبل من نار وجبل من طعام، أنه يجر اقتصاد قوي ويجر آلة حربية كبيرة. أيضا أنه عين واحدة، فهو يرى بعين واحدة، يرى بعين المادة، أنه خطوة حمارتي كذا ميل، فهذا وسائل تواصل المواصلات الجديدة، طائرة مثلا إلى آخره، أنه له عين في الفضاء تتجسس إلى آخره، فمثل الأقمار الصناعية إلى آخره. فكلها هذه أمور رمزية، لما يأتي وقتها ويأتي صاحبها تظهر، وليس أنها أمور هكذا هي بالظاهر. بالنسبة هذا يعني بصفة عامة، يعني أننا نحن القصد أنه ليس بالضرورة أن تكون الأمور كما نفهمها نحن من ظاهر الروايات. واضح؟ يعني التابوت اللي ذكر في القرآن، قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. هذا بالنسبة لطالوت. نعم بالضبط، كما أن الدجال أمريكا ترى بعين واحدة عين المصلحة المادية. خلينا نبحث في نفس الوقت إن كان الإمام سلام الله عليه ذكر شيء عن مسألة التابوت، لكن ما أتوقع أنه الروايات لا تفهم هكذا، يعني بهذه بالظاهر. يعني والأكثر من ذلك أن الاحتجاج بها، يعني أما مسألة مثلا أن عندهم مواريث الأنبياء، أن عنده خاتم وعصا إلى آخره، ممكن أن يكون بحسب الظاهر أيضا، الله العالم، أنا ليس عندي معلومات صراحة. لكن الاحتجاج أصلا، الاحتجاج بهذه الأمور ليس بهذه الطريقة. فمن يعرف أنه خاتم وغير خاتم، والعصا وغير عصا، والتابوت وغير التابوت؟ هل عرفناه نحن حتى نتعرف عليه آنذاك؟ يعني بحسب الظاهر أقول. نعم لكم المايك إن شاء الله، الله يوفقكم لكل خير، حق محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام. لكم المايك، بالصلاة على محمد وآل محمد الأئمة المهديين، وسلم تسليما كثيرا.
يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد والمهديين، وسلم تسليما كثيرا.